تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. كنا بدأنا في الأسبوعين الماضيين تأملات في مزمور 37، وقلنا إن هذا المزمور هو أحد مزامير الحكمة، وهنحاول خلال تأملاتنا من الأسابيع الماضية والأسابيع القادمة إذا أراد ربنا وعشنا إن احنا ناخد مجموعة من الدروس، دروس في الحكمة أو دروس في الحكمة. وقلنا إن المزمور ده هو يتماثل كتير خالص مع سفر الأمثال. وفي الأسبوعين اللي فاتوا خدنا درسين، أول درس في الحكمة لا تغر، ما تغرش من الأشرار، ما تغرش خالص من الأشرار، وشرحناه وتأملنا فيه. ودرس الأسبوع الماضي اتكل على الرب وافعل الخير، اعمل حسابك ان انت يكون اتكالك هو على الله في كل مشوار حياتك واعمل الخير، وهو دي مسؤولياتك انت. وده الدرس الثاني من دروس الحكمة. طبعا الشكل الاخير لدروس الحكمة دي يتكامل مع نهاية المزمور، وبيقدم لنا صورة انك انت بتحاول تتعلم الحكمة من خلال هذه المبادئ او هذه الدروس. النهاردة هناخد الدرس الثالث. الدرس الثالث تحت عنوان اسكن الارض، اسكن الارض. وزي ما تعودنا هقرا الفقرة الاولى من هذا المزمور من عدد 1 لغاية عدد 11. لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك، وحقق مثل الظهيرة في عز النور، يعني عز الظهر. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض، بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرسون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. وأنا بتأمل وياك في الدرس الثالث، في الدرس الثالث من دروس الحكمة، وزي ما سمعناه اسكن الأرض. خد بالك، ودي نقطة مهمة لازم نحطها قدامنا، إن الدرس الأول لا تغر من الأشرار بيتكرر في الفقرة دي 3 مرات، لأن ده مدخل للحكمة. اوعى أفعال الشرير أو أشكال الشرير أو مكايد الشرير أو ما يصنعه الشرير، حتى لو كان منظره كويس، اوعى تغير منه، لأنه زي ما قال الكتاب هنا مثل الحشيش سريعا يقطعون ومصيره إلى الزوال. ما تغيرش خالص، وأعرف أن المبدأ الرئيسي اللي بنينا عليه دروس الحكمة أن الأشرار مثل حشيش الأرض بنتوس عليه، أما الذين يسيرون في طريق الرب فالصديق كالنخلة يزهو، ومثل أرض لبنان، شجرة أرض لبنان، الشجرة العارية العالية المورقة. فحط قدامك دايما التشبيه ده، ان الحشيش اللي بنمشي عليه هو ده زي الأشرار، والأشجار العالية هي حياة الأبرار. من حياة الأبرار في الدرس الثالث أسكن الأرض. وكلمة أسكن الأرض، أسكن جاية من السكن أو السكان، وهنا أسكن معناها عمر. لكن أنا عايز أعمل وياك رحلة الأول في معنى الأرض. يعني إيه أرض؟ هكلمك عن الأرض، الله والأرض وبعدين الشيطان والأرض والإنسان والأرض. فكرة الأرض إيه؟ أو موضوع الأرض ده موضوع من الموضوعات الكبيرة خالص في الكتاب المقدس. طبعاً عارفين نحن سكان الكرة الأرضية، والكرة الأرضية صحيح جبال وبحار وهضاب ودول وشعوب وأمم وأجيال، بنسميها الكرة الأرضية. لكن هي كوكب متحرك في مدار طبعاً، بتدور حوالين نفسها، وحواليها قمر صغير اللي بنشوفه بالليل، قمر بيلف حواليها، وكوكب الأرض ده هو بيلف حوالين نفسه وحوالين الشمس، في بنسميها المجموعة الشمسية. والمجموعة الشمسية زي ما كلنا درسنا في المدرسة في بدايات الجغرافيا، وندرس الفلك وندرس الكواكب والمريخ والزهرة وبلوتو، كل هذه الكواكب اللي بيحاول الإنسان يوصل لها. وصل للقمر من حوالي 50 سنة ونزل البشر هناك، لكن كمان الكواكب التانية بيحاولوا يوصلوا لها. وطبعا كل ما الكواكب تقرب للشمس كل ما تكون درجة الحرارة عالية وغير صالحة للحياة الإنسانية، لكن العالم بيحاول يتقدم في هذا المجال. الأرض، الأرض زي ما انت عارف وكلنا فاهمين إن الله هو الأرض. الله عندما خلق الأرض وفصل بين النور، بين الأرض والمية، وبعد بين الظلمة والنور، وابتدت الأرض تاخد تكوينها الجغرافي، وخلق الإنسان في اليوم السادس وقال عليه حسن جدا. لما كان بيخلق كل يوم بيقول اليوم ده حسن كويس خلقة، وبعدين امتدت للنباتات، للحيوانات، لأسماك البحار، كائنات البحرية، للهواء، الطيور، وفي النهاية على قمة الخليقة كان الإنسان آدم ثم حواء، واكتملت الأرض وقال كده وكان صباح وكان مساء وكان يوما حسنا جدا في الخلق. وصار الإنسان هو الكائن العاقل الذي أمره الله أن يعمر الأرض ويسكن الأرض. ودايما يشبهها الأباء تشبيه جميل قوي، يقول بعد أن أوجد الله الخالق هذه المملكة العظيمة، مملكة الخلقة، بعد ما أوجدها خلق الملك اللي هو الإنسان وقال له تعالى أسكن بقى في الأرض دهيت، اللي هي آدم وحواء. لما يقول الإنسان يبقى المقصود به الرجل والمرأة، وابتدى يجي ويسكن ويعمر وتمشي الحكاية زي ما احنا عارفينها كلنا. لكن للأسف بتيجي قصة السقوط بتاع الإنسان، البداية كلنا درسنا الكلام ده، وتبتدي سقوط الإنسان في الخطية. وباختصار كده قصة السقوط بمعنى ان انا بفضل ارادتي عن ارادتك، وبحاول اوجد سبب لحياتي مش انت يا الله بل الاكل او الطعام. ودي فلسفة وجود اصوام في حياتنا، ان احنا بنحاول نرجع للصورة الفردوسية الاولى. هم في الفردوس كانوا بياكلوا اطعمة نباتية، فعلشان كده احنا في اصوامنا الطعام النباتي بيبقى أساسي. وفي نفس الوقت بقول له يا رب أنا حياتي مش من الطعام، مش من الأكل، من الثمرة حلوة وشكلها شهي، لا هي منك أنت يا رب. عشان كده بيبقى عندنا فترات انقطاع، فترات انقطاع، وبعدها نتناول الأطعمة النباتية. لما وقع آدم وحواء في الخطية أو خطية المخالفة أو كسر الوصية وكسروا قلب ربنا، زعلوه، كانت النتيجة أن ملعونة الأرض بسببك، وصارت هناك لعنة في الأرض، ابتدى فيها الفساد والأوبئة. خد بالك كان زمان في بداية الخليقة كل الحيوانات تعيش في هارموني، يعيشوا جميعا متوافقين، ما كانش فيه الافتراس وما كانش فيه الأمراض وما كانش فيه كل ده. لكن مع الخطية والأرض التي صارت ملعونة ظهرت الأمراض والأوبئة والفيضانات والزلازل والحروب والأمور التي تعيش فيها الأرض. وبعد ما كان بيأكل آدم وحواء بسهولة وبساطة ومن غير أي مشكلة، يقول له كده يأكل بتعبه ومجهوده، ولازم يشتغل ولازم يتعب ولازم يضرب الفاس في الأرض عشان تطلع له أكل يقدر يأكله ويعيش هو وأبنائه. وفضلت الأرض بالشكل ده لغاية ما نسمع في قصة دعوة إبراهيم أبو الآباء. إبراهيم أبو الآباء يقول له ربنا كده في إصحاح 12 في سفر التكوين: اذهب من أرضك وعشيرتك أو من بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. الأرض اللي كان سكن فيها إبراهيم وعشيرته أرض اللي هي أور الكلدانيين. أور يعني مدينة، الكلدانيين اللي هي عند شط العرب في العراق. اذهب من أرضك، ويطلع كده ويمشي، معناها كانت أرض فيها زرع فيها خير، لكن يمشي ويعدي على صحراء كتيرة لغاية ما يوصل للأرض اللي قال له عليها: فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وابتدت بقى فكرة الأرض تبان وتعمير الأرض. والحقيقة اللي يتابع قصة بني إسرائيل في العهد القديم كله تلاقي القصة محورها بيدور حوالين الأرض. موضوع الأرض هو الموضوع الرئيسي أو الأساسي في حياة بني إسرائيل. نسمع بعد كده عن سفر يشوع، وأنا بكلمك دلوقتي عن الله والأرض بداية من الخليقة واستمرارا في قصص العهد القديم. ويجي موسى ثم يشوع تلميذه ويبتدي يقوم بعملية تقسيم الأرض، ويتكلم عن الأرض في سفر يشوع بصورة واضحة خالص وتوزعها وتقسمها على الأسباط. وتظهر قصص كده صغيرة في العهد القديم تدي لك مفهوم الأرض. هدي لك قصة مهمة وكلنا تعلمناها في مدارس الأحد وإحنا صغيرين، قصة نابوت اليزرعيلي. نابوت راجل غلبان فلاح عنده قطعة أرض صغيرة جدا، ثم قطعة الأرض الصغيرة دي تستولي عليها الملكة الشريرة إيزابل، وإيزابل تاخد الأرض وتغتصب هذا الحق اللي هو مش حقه. ويقول له كده نابوت، يقول لأخاب الملك، يقول له: حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث أبائي، دي أرضي. وتمشي الصورة كده في كل العهد القديم بصورة جميلة، لكن نلاحظ ملحوظة مهمة أن صارت الأرض هي مركز الصراع ومركز النزاع في كل أحداث بني إسرائيل، وليس نزاع بس مجرد شعوب ولكن أيضا نزاع الأفراد. يظهر الطمع ويظهر الاستغلال ويظهر انتزاع الأرض ويظهر تشتت الشعب، وتمشي الأمور كلها لغاية ما نوصل في زمن السيد المسيح إلى دمار الهيكل. والهيكل ده كان بيمثل هو أهم نقطة جغرافية في الأرض. دمار هيكل سليمان أو خراب أورشليم زي ما بنسميه سنة 70 ميلادية بعد ميلاد السيد المسيح، طبعا في القرن الأول الميلادي. ولما جه بني إسرائيل والأسباط يقعوا في خطايا كتيرة ويسميهم الكتاب غليظ الرقبة يعني معاند، يوم ربنا يعاقبهم بعقاب انهم يبعدوا عن الارض. ويجي هنا مرحلة من مراحل السبي، يعني ياخدوا الارض باللي عليها بالناس اللي فيها، ويبقى في سبي. ونسمع السبي البابلي والسبي الاشوري، كل ده في التاريخ ومشوار كبير خالص. لكن عايزك تعرف إن مع المسيحية انتفت فكرة الجغرافيا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا بنقول الآية المركزية في العهد الجديد هكذا أحب الله العالم، ما بقاش في قطعة أرض خاصة جغرافية لها مكانة أو قداسة أكتر من كل الأرض، عشان كده يقولوا المسيحية لا تعرف الجغرافيا، المكان اللي انت بتقف تصلي فيه بقى مكان مقدس خالص. يمكن نفتكر لما في بدايات انتشار وباء كورونا الناس ابتدت تلتزم في البيت حسب التعليمات الصحية ان الناس تقعد في البيوت، لما قعدوا في البيوت ما بقوا الكنائس بقت مغلقة، حولوا البيوت الى كنائس. ولما بنيجي نعمل اكليل وهو وهي يتزوجوا بنقول انتوا بتعملوا كنيسة جديدة يسكن فيها المسيح. ففكرة الجغرافيا وفكرة مكان معين هو له قداسة عن اي مكان اخر ما عادتش موجود. وعرفها دايما لما بنقول هكذا احب الله العالم كله، ما فيش نقطة تختلف عن نقطة تانية. وبالتالي فكرة الارض ما بقتش موجودة في المسيحية، ما بقتش يعني حاضرة بعكس العهد القديم. عشان كده المسيح يقدس أي مكان يحل فيه، والكنائس المسيحية موجودة في كل مكان في العالم. كل ده موجود إلى أن يأتي يوم الرب، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، اللي هو يوم الدينونة أو يوم حضور والمجيء الثاني لربنا يسوع المسيح. دي فكرة الأرض والله. تعال بقى أخد لك من جانب آخر الشيطان والأرض. الحقيقة الشيطان جعل الأرض ساحته، ساحة الصراع. ودي ملحوظة يعني غريبة خالص، وحول الأرض لأماكن للحروب والأطماع والمجازر والأحقاد، وصارت الأرض تتغطى بالدم وتتدنس بالظلم، وصارت الأرض اللي هي نعمة من الله أعطاها الإنسان على رأي السيد المسيح العالم قد وضع في الشرير، وصار عدو الخير يصنع ويقول في وسط البشر عشان يوقعهم بأي صورة من الصور. طبعا لنا التجارب بتاعت السيد المسيح، ثلاث تجارب في البرية، وفي سفر أيوب، ودي كانت تجربة كبيرة من الشيطان، يقول له كده الرب بيسأل الشيطان بيقول له من أين جئت؟ فقال من الجولان في الأرض والتمشي فيها. يعني دور العدو الخير انه يمشي في الارض علشان يوقع الانسان بفكره بافعاله باقواله بتصرفاته بالرذائل التي يسكبها فيه، والانسان يستسلم ويصير اداه في يد الشيطان. خد بالك، بنقول في صلوات الشكر، صلاه الشكر، كل حسد، كل تجربه، كل فعل الشيطان، فعل الشيطان لو عمل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار اللي سمحوا أن عقلهم يحتله الشيطان وأفكاره، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك ونرشم الصليب ساعتها. وصارت الأرض بما فيها وعليها، نسمع عن حروب، بيقولوا العالم النهاردة فيه أكثر من 88 نزاع، سواء نزاع صغير أو نزاع قبلي أو على حدود بين دولة ودولة أو حرب معلنة، أو يعني زي ما شفنا مثلا الحرب اللي كانت في أفغانستان من أمريكا لمدة 20 سنة ولم يحققوا شيء. صراع، مات قد إيه وتصرف قد إيه وتدمر قد إيه وتخرب قد إيه، صراع صراع. وينسى الإنسان حياته وحياة الفضيلة اللي خلق من أجلها، بل ينسى إنسانيته، وده ما يصنع عدو الخير في البشر النهاردة. وأحيانا الإنسان في شعوره كده أو في حياته يشعر أنه يتملك الأرض، مع أنه في نهاية الحياة يدفن في مساحة متر في مترين وتنتهي حياته ويصير من تراب الأرض. يعني خدوا بالكم إن لما بنمشي في الشارع ونشوف تراب، التراب ده جاي منين؟ أساسا كان بني أدمين عايشين، كانوا ناس عايشين ولهم صوت ولهم نزاعات وبيقفوا في محاكم وبيتخصموا يا الناس أو بيصنعوا خير، انتهت الحياة إلى هذا التراب. في سفر حزقيال يقول له: ها أنا ذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير، في وسط أنهاره الذي قال نهري لي وأنا عملته لنفسي. يعني بيوصل التكبر أو الكبرياء إن بيدعي ملكية النهر كمان، ومن يدعي، من يستطيع أن يدعي ملكية نهر؟ ده من عمل الله في الطبيعة. الخلاصة إن عدو الخير نجح في إنه يحول الأرض إلى شكل من أشكال النزاع. تكدست الأسلحة في أماكن كتيرة، ناس كتيرة تحت حد الفقر بالملايين في بلاد كتيرة، مع أن خير ربنا يغطي احتياجات الناس كلها. وصارت الحياة الأرضية: الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. وبنسمع عن جهود التنمية والجهود العظيمة اللي بتقوم بها الدول والأمم المتحدة والتنمية المستدامة، لكن ما زال عدو الخير يحارب الإنسان، ويحارب الإنسان بالطمع وبأفكار كتيرة وبالاستغلال، يحاربه بالصدام، يحاربه بثروات الأرض اللي هو ربنا بيديها وتبقى خير، تبقى مجال للصراع سواء بين الأفراد أو بين الشعوب أو بين الأمم. ونسمع عن حروب تقعد وقت طويل جدا ما بين الناس كلها، الشيطان الأرض والشيطان أو الشيطان في الأرض. قلت لك الله والأرض، الشيطان والأرض، فضل الإنسان بقى إحنا، الإنسان والأرض. لما ربنا جه يخلق الإنسان قال كده: أخذ الرب ترابا من آدم ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. في سفر التكوين، تكوين 2، أخذ من تراب الأرض. ومن عملية الخلق إن الإنسان ليس جسد فقط ولكن جسد وروح، والروح نسمة، نسمة الله، نفخة الحياة اللي عطاها الله للإنسان فجعله كائن عاقل، شخص عاقل ناضج. عشان كده البشر لهم حضارة، يصنعوا حضارة في الأرض. تنساش الوصية هنا: اسكن الأرض. واسكن الأرض هنا عشان تفهم وياي موضوع درس الحكمة، يعني كن إيجابي ناحية الأرض، واشرح لكم دلوقتي بتفاصيل أكتر. لكن الإنسان لما الله خلقه وصارت مكونات الإنسان زي ما احنا عارفينها، الجسد والروح في الأساس طبعا، في النفس والعقل والصحة بصفة عامة، صحة الإنسان. لكن الإنسان بقى كائن متصل بالله من خلال نسمة الحياة، عشان كده كائن سماوي، سماوي مرتبط بالسماء، بيمشي على رجليه على الأرض الجسد، ولكن فكره يستطيع أن ينطلق لغاية السماء. ومن هنا ظهرت بقى الحياة الوصية وحياة الفضيلة، الإنسان ياخدها ويعيشها علشان يصير كائنا منتمي لله الذي خلقه. وابتدى الإنسان بهذه الصورة في حالة زي ما تقول نزاع داخلي، إنه يعني يعيش في السماويات وفي العلويات، ولا يعيش في الأرض والترابيات والجسديات. وصار الإنسان اللي بيعيش في التراب أو في الأرض بنسميه إنسان أرضي، أرضي مرتبط بالأرض. طب والسماء؟ طب ده الحيوانات ملها السماء، عشان ما فيش نسمة الحياة ده هي ملها السماء. طب أنت أيها الإنسان، ده أنت حتى الله لما خلقك وضع الله من روحه فيك نسمة الحياة. لما إنسان
بينتقم بيقول فارقه روح الله خلاص. وطلعت الروح بالتعبير البشري طلعت الروح إلى بارئها بنقول كده. من فضلك اوعى تكون كائن أرضي فقط. هناك من يحب الأرضيات وهمه في الأكل والشرب. على رأي الفلسفة اليونانية القديمة لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. ويقول لنا عليهم القديس بولس الرسول على نوعية الناس دي إلههم أو آلهتهم بطونهم وفخرهم في خزيهم في رسالة فيليبي. يعني إله بطنه بيعبد بطنه الأكل والشرب اللي هو العمل اليومي اللي موجود عند الإنسان. وفي ناس تفتخر بالملكيات وبالمقتنيات وبالعقارات ويبقى له هنا وهنا وهنا وحاجته يمكن مش بنفس القدر ده. في إنسان معتدل. عايز أقول لك إن تعاملك مع الأرضيات خليك معتدل. في سكنة في السكن في سكنة الأرض في واحد بيعيش في بيت حلو ودي حاجة كويسة خالص. ويمكن إحنا في الزمن ده مصر قايمة بمشروع تنموي ضخم مشروع حياة كريمة. ما هو حياة كريمة ده برضو نوع من إن الكرامة تبقى لكل الناس أكتر من نص السكان مصر اللي موجودين في الريف وفي القرية. وإزاي إن الدولة بكل مؤسساتها وبكل إمكانياتها بتحاول تعمل المشروع ده هو ترفع من مستوى المعيشة في القرى. وبترفع مستوى المعيشة بحيث إنها تكون حياة كريمة. ودي عبارة جميلة خالص كلمة حياة كريمة. لكن برضو وإحنا بنعيش في الأرضيات لازم يكون فكرنا أيضا في السماويات. لا يليق بك أيها الإنسان أن يكون فكرك كله في الأرض خالص. لازم يكون فكرك أيضا في السماء لأنك مكون من جسد ومن روح. واحد من الأباء قال العبارات الجميلة دهية أنه لأمر مستحق الأسف والبكاء هو أن الإنسان يقيت جسده كل يوم ويترك نفسه أسابيع تتدور جوعا. يكسو جسده بالملابس ويدع نفسه عريانة من الفضائل. ينظف جسده لا بل ثوبه من الأوساخ ونفسه تمتلئ بقذورات المآسم والشرور. وكأنها نفس عدو أو كأنه بلا نفس يعد لجسده منزلا مزينا ومنزل نفسه هو جهنم. الإنسان الحكمة تكون فين؟ حكمة الإنسان دايما في اعتداله. اسكن الأرض كن إيجابيا نحو الأرض. لما بنعيش في الأفكار الأرضية دهيت وبتمتلئ في حياتنا بأنواع كتيرة يجي السؤال المهم اللي نسأله يعني إيه الواحد يسكن الأرض؟ هشرح لك بمفهوم كتابي مفهوم روحي علشان تبقى فهم المعنى من وراء الوصية أو الدرس ده. أول حاجة أسكن الأرض لكن لازم يلازمك شعور الغربة. يعني أنت بتعيش في الأرض وهنعيش في الأرض ربنا يدي الجميع العمر الطويل. وبنسمع ناس يعيشوا لأعمار متقدمة وسنين وربنا يدي الصحة والعمر للجميع. لكن لازم أنت يكون في داخلك جزئية شعور الغربة. والكلام ده مش بتاعي ده كلام داود النبي. داود النبي يقول غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. أنا جاي الأرض هقعد فترة بس ما تخبليش وصاياك يا رب تبعد عني. عايز أعيش في الوصية عشان أبقى موجود عندك باستمرار. وده اللي بنقراه في التاريخ، في تاريخ الآباء في العهد القديم، لأن الآباء سكنوا في خيم، لأن الخيمة بناء مؤقت وفيها ترحال من مكان لمكان لمكان. ويقول كده: إن نقض بيت خيمتنا الأرضي، اللي هو الجسد بقى، يعني الجسد بيعتبر كأنه خيمة، فلنا بناء في السماء أبدي غير مصنوع بيد. وهنا معنى جميل قوي: حتى الجسد اللي بنلبسه كأنه خيمة، خيمة نعيش فيها فترة وخلاص وتنتهي. ويجي بطرس الرسول يقول عبارة بقى جميلة قوي في رسالته الأولى في إصحاح 2: أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. دي وصايا يا إخوتي، دي وصايا بنحطها قدامنا. وشوف تعبير بطرس الرسول: أطلب إليكم كغرباء، اللي هي شعور الغربة، ونزلاء، زي اللي نازل في فندق، هينزل فندق يقعد يوم اتنين تلاتة وخلاص. أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. خد بالك. ومن التدريب النسكية الجميلة يوجد كتاب كده روحي اسمه سائح روسي على دروب الرب. ده كتاب من أحد الكتب النسكية الروحية. وسائح روسي مش سائح يعني توريزم من السياحة، لا، ده سائح يعني إنسان عاش في شعور الغربة ما بقالوش مسكن في حتة معينة، فبقى ماشي في دروب الرب، في مسيرة الرب من الحياة الروحية ووسط الأباء الرهبان ووسط النساك. والكتاب ده هو بيسجل المشاهد اللي بيصادفها في هذا الطريق، شعور الغربة، شعور مهم جدا. والشعور ده هو إذا أنت شعرته هتحس بحاجات كتيرة، متأسف في التعبير، تبقى قدامك تافهة ملهاش قيمة. نمرة 2: اسكن الأرض هنا أنك عيش أو اصنع مجتمع السلام. بمجتمع السلام، السلام بمعنى انك انت وانت ساكن في الارض في رحلة حياتك الارضية كن صانع سلام. ويعجبني التعبير في التطويبات لما يقول: طوبى لصانع السلام. ما بيعمل السلام على الارض، بيصنعوا الارض، فانهم ابناء الله يدعون، يعني دلوا لهم مكان ونصيب في السماء. اصنع سلام على المستوى الصغير ومستوى الكبير، كن زي التعبير الدارج في اللغة العربية حمامة سلام باستمرار، تعبير عن السلام. اسكن الأرض، عيش بالسلام، عيشوا بالسلام، دي وصية إنجيلية، عيشوا بالسلام. يعني على رأي سفر الأمثال لما يقول: لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وفي خصام. هو البيت اللي فيه خصام ده يبقى إيه؟ يبقى أنت ساكن في الأرض؟ أبدا. ده لقمة يابسة ومعها سلام أفضل بمراحل من أي صورة أخرى. لما إبراهيم ولوط، لوط ابن أخوه، اختلفوا ويا بعض، عبيد دول وعبيد ده، ابتدوا يختلفوا ويا بعض على الأرض، يقول لنا الكتاب: لم تحتملهما الأرض أن يسكن معا. ابتدى يحصل نزاع زي ما بنشوف النهاردة في مشاهد كتيرة خالص. فحدثت مخاصمة بين رعاة ومواشي إبرام ورعاة ومواشي لوط، بيتخانقوا على الأرض من أيام إبراهيم ولوط. والعبارة بتاعت لم تحتملهما الأرض، يعني الواحد لما يقعد يتأمل فيها كده، طب الأرض دي لا هي ملكك ولا ملكه، وإنت في يوم من الأيام هتسيبها، وانت تاني برضو في يوم من الايام هتسيبها، طب النزاع ليه؟ طب تضيع اعمارك، عمرك وعمر الاخر في نزاع، اين العقل؟ اين الحكمة؟ ومن هنا كان اسكن الارض، كن ايجابي من ناحية الارض، ده درس من دروس الحكمة. يجي ابراهيم يقول للوط: اختار الأرض التي تروق لك، مع أن إبراهيم كبير ولوط الصغير يقول له تعال ليه نتخانق، تعال يا لوط اختار اللي انت عايزه. الأول إن ذهبت شمالا فأنا يمينا وإن يمينا فأنا شمالا، يعني لو انت اخترت كده أنا هاخد كده وخلاص. وعاشوا في سلام وكملوا حياتهم في سلام. هو ده الحكمة، هي دي الحكمة التي تغيب عن كثيرين. يقول كده في سفر أرميا: اطلبوا سلام المدينة، صلوا لأجلها إلى الرب لأن بسلامها يكون لكم سلام. في أرميا 29. شعور الغربة وإحساس السلام. نمرة 3 أن اسكن الأرض، يعني عمر الأرض بقى، يعني الله يكره الفراغ، عمر الأرض. وعمر الأرض بصورة حلوة، يعني إحنا لما بنسمع عن مشروعات تعمير الصحراء دي مشروعات تسر قلب الله، بنشئ مدن جديدة، بنعمر، بنصلح أرض عشان الزراعة، كل دي ماشية في الوصية، الوصية الإلهية. في التاريخ المسيحي في أرض مصر هنا، إن لما ظهرت الرهبنة وظهرت في مناطق صحراوية ابتدوا يعمروا الأرض. والنهاردة بنشوف بعض الأديرة خدت مساحات صحراوية وابتدت تعمرها وابتدت تطلع منها خير، والخير ده يضاف إلى الناتج القومي بصفة عامة، والخير ده هو بيسد احتياجات ناس. ما هو ده عمل، دي وصية، وصية إنجيلية. عمر الأرض. لما بننشئ مدينة وننشئ مكان ويبقى المكان ده جميل وحلو وناس تبقى ساكنة فيه وتبقى مرتاحة فيه، شيء طبيعي جميل خالص. يا عمر الأرض، اسكنها وخليها دايما فيها حياة، ما تخليش أرض كالخراب ما فيهاش أي حياة. بيعجبني في بعض المناطق لما كان في مناطق كده خاربة أو مناطق بيرموا فيها القذرات والزبالة والحاجات دهيت، يقوم يحولوها إلى حدائق مفتوحة، حاجة جميلة خالص تفيد الناس وتشعر الناس بالراحة. عمر الأرض، عمر الأرض بكل صورة ممكنة. وعمر هنا معناها فتح فرص عمل، الناس تشتغل، ناس تبني وناس تصلح أرض وناس توضب وعمار. عشان كده بنقول عمار يا مصر، ده تعبير جميل خالص، عمار يا مصر اللي هو فيه عمر الأرض أو أسكن الأرض. وأي مجتمع عبارة عن أعضاء كتير وكل عضو بيقوم بعمل، وأنا كإنسان أحتاج كل الأعمال الأخرى، ما فيناش واحد يقدر يقول أنا مش محتاج الآخر. أنا محتاج أبسط عمل وأكبر عمل، محتاج هذا وذاك. ومن هنا عمر الأرض، خلي الأرض كالجنة، خليها بالناس، بالأشياء اللي بتتم فيها، بالمشروعات اللي بتقام عليها، بالأشجار اللي بتتزرع فيها، وهكذا. عمر الأرض. ليس خيرا للإنسان من أن يأكل ويشرب ويفرح بتعبه الذي يتعبه تحت الشمس. بمعنى ليس خيرا للإنسان من أن يأكل ويشرب ويفرح بتعبه وبس، ده هو الشطارة، أنه يعمر في كل مكان هو بيحضر فيه وهو بيعيش فيه. أنت مسؤول عن المكان اللي أنت عايش فيه يكون مكان جميل. في أحيان في بعض المدن ياخد الزبالة بتاعت البيت ويطلعها يحطها قدام باب البيت، هو تخلص بينها من البيت، لكن قدام باب البيت طب ما هتؤذي آخرين. ده من المواقف الجميلة بنشوفها كتير برا، ان يقولك اجعل البلكونة اللي ممكن تبقى موجودة في البيت كأنها مكان لزرع الزهور في البلكونة. طب انا مش هشوف، يقولك لا ما هي مش لك، ده عشان اللي ساكن قدامك يشوف الزهور المزروعة ده هي. وبرضو الجار اللي قدامك هيعمل حاجة مماثلة، يوم يخلي المكان اللي انت عايش فيه عمران وجميل وممتع. ودايما يشعر الإنسان بوجوده، شعور الغربة وإحساس السلام والعمل تعمير المكان. يبقى آخر حاجة ان احنا نحافظ على الأرض. وده اللي بيسموها النهاردة البيئة، وبقى لها وزارات وبقى لها ناس مسؤولة وبقى لها علوم كتيرة كيف نحافظ على البيئة، البيئة اللي احنا عايشين فيها. ولما ربنا خلق آدم وحطه في الأرض قال له كده وضعه في الجنة ليعملها ويحفظها، يحافظ عليها يشتغل فيها. طبعا الإنسان بيؤذي نفسه، درجات الحرارة العالية دهيت خلت المناطق الجليدية في شمال الكرة الأرضية وفي جنوبها خلي الثلج اللي موجود يبتدي يذوب ويسيح ويتحول إلى مياه، والمياه دهيت تجري من الجبال وتروح على الأنهار، ثم الأنهار يحصل فيها فيضان، يوم الفيضان ده يغرق بلاد. ما كل ده ما عمله الإنسان. في بعض المناطق أنا فاكر شفت منطقة من المناطق كان فيها خضرة كبيرة جدا، خضرة ممتعة ومساحات زراعية جميلة، جم عملوا مصنع للكاوتش، كاوتش إطارات العربيات ده كلها كربون طبعا، مع الدخان اللي طالع والملوثات اللي طالعة كلها راحت على الأشجار المثمرة، ابتدت تصيبها تنشف، تلاقي الشجرة يعني لو كان لها صوت كانت استغاثت، لكن الشجرة تلاقي الشجرة الجميلة دهيت تبتدي تنشف ورقها يقع وتصير بلا جدوى. الحفاظ على البيئة مسؤولية كل واحد فينا، انك تحافظ على نقطة المية دي مسؤوليتك، انك تحافظ على الهواء من التلوث مسؤوليتك، مسؤولية فردية وأيضا مسؤولية جماعية على مستوى الشعوب أو مستوى الأمم. إنك تحافظ على المية من التلوث، دلوقتي كائنات حية كتير بتموت في البحار والمحيطات بسبب أكياس البلاستيك اللي بتترمى خالص. طب إزاي تعملها؟ دلوقتي مثلا الوقود اللي بيجي من البترول بيسبب تلوث رهيب في الجو، والتلوث ده الناس بتشمه وبيأثر على الصحة العامة وعلى الصغيرين الأطفال أكتر، وبيعمل أمراض بتظهر جديدة. طب وبعدين يقولك طب يلا ندور على الطاقة النظيفة سواء من الرياح أو من الشمس أو من الكهرباء، الطاقة النظيفة. فدي مسؤولية، اسكن الأرض يعني حافظ على الأرض وعلى البيئة اللي قدامك. و ممكن نعتبر أن قضية الأرض هي قضية كل إنسان. الخلاصة يا إخوتي أن أسكن الأرض درس من دروس الحكمة، وأنك تكون شخص متوازن وتكون الأرض التي تعيش فيها تكون سكن هادئ وجميل ومريح لك، وأنك تكون إنسان معمر وإنسان إيجابي في كل ما تصنعه. دي وصية من الوصايا اللي بيعلمنا بيها الكتاب المقدس، درس الحكمة، اسكن الأرض وكن إيجابي في التعامل مع الأرض في كل يوم، واعرف ان هذه نعمة كبيرة وظيفتنا ان احنا نحافظ عليها كلها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.